الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، لو أن المكلف في ضيق الوقت دخل في الصلاة بقصد الظهر مع أنه مطالب بالعصر، والتفت في الأثناء إلى ضيق الوقت وأنه لو أراد أن يعدل بأن يستأنف العصر فإنه لا يمكنه إدراك ركعة من العصر، ففي هذا الفرض تصح منه الصلاة ظهرا. والوجه في ذلك أن آخر الوقت بمقدار 4 ركعات مشترك بين الظهر والعصر كما هو الصحيح، وإنما نتيجة المزاحمة بين الظهر والعصر حيث لا يسع إلا لإحداهما قدم الشارع العصر على الظهر في حال الالتفات، وأما إذا دخل المكلف الصلاة بقصد الظهر نسيانان أو غفلتان أو جهلا قصوريان وأدرك أنه لو أراد أن يستأنف لا يمكنه، فالمانع من صحة الصلاة ظهران قد ارتفع، لأن المانع من صحتها إمكان العصر، والعصر غير ممكن، فحينئذ تصح منه الصلاة ظهران فيتمها ظهران. الأمر الرابع وهو المرتبط بمسألتنا، من دخل الصلاة في آخر الوقت ثم شك في الأثناء هل أنه نواها عصرا فتصح منه، أم أنه نواها ظهرا والمفروض أنه لا يمكنه الاستئناف لأنه لا يمكنه إدراك ركعة من العصر لو استأنف، ففي هذا الفرض هل يمكنه تصحيح هذه الصلاة أم لا؟ فإن قيل بجريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في القاصد فإنه لا يدري، إن كان قد قصد في البداية الظهر فلا تصح منه هذه الصلاة على بعض المباني، وإن كان قصد العصر صحت منه فيجري قاعدة التجاوز في القصد ليثبت أنه قصد العصر. أو يقول بأن الأجزاء الماضية قد فرغ منها ويشك في صحتها، فمقتضى قاعدة الفراغ صحتها. إن أمكن ذلك، أي تصحيح ما مضى من الأجزاء إما بقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ فبها، وإن لم يمكن حيث سبق البحث مفصلا في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في القاصد. فإن قلنا بأن آخر الوقت خاص بالعصر كما نسب إلى المشهور، بمعنى أن إيقاع صلاة الظهر فيه مبطل للصلاة ولو كان عن جهلين أو نسيانين، إذن فهو لا يحرز صحة هذه الصلاة، إذ لعله نواها ظهرا. ولا يمكنه الاستئناف ولا يمكنه العدول بأن يعدل بالنية، لأن مورد العدول العدول من اللاحقة إلى السابقة وليس العكس. وحيث لا مصحح لهذه الصلاة فمقتضى قاعدة الاشتغال الاستئناف. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن آخر الوقت لا يختص بالعصر، وإنما الشارع حال الالتفات قدم العصر على الظهر لا أكثر من ذلك، فبناء على هذا لا يستطيع المكلف أن يتمها بقصد الظهر ولا بقصد العصر، لأنه إن أراد أن يتمها بقصد الظهر فلعله نوى العصر في البداية وهي تصح منه عصرا، وإن أتمها بقصد العصر لعله نوى الظهر في البداية، والتبعيض في النية في الصلاة القصدية مبطلة للصلاة فهي إما ظهر أو عصر، إذن لا يمكنه أن يتمها بقصد تفصيلي ظهرا أو عصرا. فهل يمكنه أن يتمها بقصد ما في الذمة؟
ولا يجب عليه إلا قضاء 4 ركعات بعد خروج الوقت، أيضا عما في الذمة. نعم يمكنه ذلك بأن يتمها بقصد ما في الذمة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره بعض الأكابر قدس سره في رسائله 10 صفحة 104، حيث قال: إن المكلف مطالب بأربع بعنوان العصر، ولا يمكنه الموافقة القطعية لذلك، إذ لأنه إن قصدها في الباقي عصران لعله قصدها ظهراً، أو قصدها ظهراً لعله دخل وهو بقصد العصر، فلا يمكنه الموافقة القطعية، فتصل النوبة للموافقة الاحتمالية بأن يكملها بقصد ما في الذمة. ولكن هذا الوجه لا ينفع في نفي وجوب القضاء، إذ ما لم يحرز أنه امتثل الأمر بالظهر أو الأمر بالعصر، فما هو النافي لوجوب قضاء الظهر والعصر عليه؟ الوجه الثاني أن يقال: هو تصح منه هذه الصلاة بناء على عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر، تصح منه هذه الصلاة ظهرا أو عصرا، فإن كان قد قصدها عصرا فهو المطلوب، وإن كان قد قصدها ظهرا فالظهر في وقت العصر إذا أتى بها عن جهل أو نسيان أو غفلة تصح منه. إذن يقول: أنا أقصد الآن ما قصدته أولا، شنو قصدت أولا؟ أقصده الآن، فإن قصدت أولا العصر فأنا قاصد لما قصدته، وإن قصدت أولا الظهر فأنا قاصد لما قصدته، لأن هذه الصلاة تصح مني عصرا أو ظهرا. عصرا مطلوب بها، ظهرا في حال الجهل أو الغفلة أو النسيان تصح، وأنا قد دخلت نسيانا أو غفلة أو جهلا، فلا حاجة للتوسل بالموافقة الاحتمالية بذريعة تعذر الموافقة القطعية، بل يمكنني أن أأتي بموافقة قطعية أصلا، وهو أن أقصد ما قصدته أولا، سواء كان ذلك عصرا أو ظهرا، وبالتالي لا يجب علي بعد خروج الوقت إلا قضاء 4 عما في الذمة. انتهى هذا النحو من الصورة. النحو الثالث: أن يشك في بقاء الوقت. كان النحو الثاني يحرز ضيق الوقت. الآن لا يشك في بقاء الوقت. هل أن الوقت باق بحيث يسع 5 ركعات بأن أصلي الظهر ثم أصلي ركعة من العصر فأدرك الصلاتين أم لا؟ فهو يشك في بقاء الوقت. وقد جرت كلمات الأعلام في مثل هذا الفرض على استصحاب بقاء الوقت، ولكن المشكلة يا مولانا في استصحاب بقاء الوقت ما ذكر في الأصول. هل أن استصحاب القيد يثبت التقيد أم لا؟ إذ المطلوب الصلاة مع تقيدها بالوقت، واستصحاب الوقت من قبيل استصحاب القيد، فجر الوقت إلى حين الصلاة هل يثبت تقيد الصلاة به أم لا؟ استصحاب القيد هل يثبت التقيد أم لا يثبت؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن التقيد معنى حرفي وليس معنى اسمي ليراد إثباته بعنوانه، والمعنى الحرفي آلي أي ملحوظ آلة لطرفيه. فعندما يقول المشرع صلي صلاة متقيدة بالوقت فلا يعني هذا أن التقيد هو محط الأثر، وإنما التقيد لوحظ آلة للطرفين وهما الصلاة والوقت. أي أن مفاد التقيد مفاد واو الجامع، واو الجامع، فكأنك مطلوب بصلاة ووقت، لا أنك مطلوب بصلاة وتقيد بوقت. تقيد مجرد نظارة مشير إلى طرفين صلاة ووقت، فمفاده مفاد واو الجامع. وبما أن التقيد كذلك، إذن استصحاب الوقت إلى حين الصلاة محرز لموضوع الأثر، لأن موضوع الأثر صلاة ووقت. الصلاة محرزة بالوجدان والوقت محرز بالاستصحاب. وأما إذا قلنا بأن التقيد مطلوب، هو مطلوب، لا أن موضوع الأثر صلاة ووقت، بل موضوع الأثر تقيد الصلاة بالوقت، تقيد الصوم بالنهار، فعلى مبنى صاحب الكفاية قدس سره الذي مر عليكم في الأصول في بحث الاستصحاب، وهو الذي اخترناه هناك، أن الاستصحاب يجري في فرض خفاء الواسطة ولا يعد أصلاً مثبت لأجل خفاء الواسطة. بيان ذلك: إن الأثار المطلوب في المقام هو سقوط الأمر بالعصر، وموضوع هذا الأثار الصلاة المتقيدة بوقوعها في الوقت، لكن التقيد واسطة خفية لا يلتفت له ذهن العامة من الناس. ولذلك لو نظرت إلى الشارع يقول قاعدين تخربطوا، شنو تقيد شنو قيد؟ فبما أن موضوع الأثر هو ذو الواسطة وهو الصلاة المتقيدة بالوقت، والواسطة وهي التقيد واسطة خفية لا يلتفت لها الذهن العام، إذن النتيجة استصحاب القيد يثبت موضوع الأثر ولا يكون من الأصل المثبت، لأن الواسطة بين المستصحب وبين موضوع الأثر واسطة خفية، فيجري استصحاب القيد أي استصحاب الوقت إلى حين الصلاة ويترتب الأثار وهو سقوط الأمر. فإن قلت وين التقيد؟ التقيد ما ثبت إلا بالأصل المثبت، نقول التقيد واسطة خفية، فلأجل أنها واسطة خفية يرى العرف أن أثر القيد يثبت للمتقيد وإن لم يلتفت لواسطة التقيد الذي بينهما. هذا هو النحو الثالث. النحو الرابع: أن يشك في القدرة، ومعنى أن يشك في القدرة، التفت إلي جيدا، أن هنا حالتين: حالة الأولى أن المكلف يدري ويعلم أنه بقي من الوقت مقدار دقيقة بس، فقط دقيقة، ما يشك في الوقت، هو الوقت واضح بقي منه مقدار دقيقة، مو مثل النحو السابق كان يشك في الوقت، الآن لا، الوقت يدري أنه دقيقة. لكن تارة لا يدري هل الدقيقة تسع إدراك ركعة حسب الصلاة المتعارفة عند الناس أو ما تسع. هذه حالة. الحالة الثانية أن يشك في قدرته هو، يقول أنا إما أنا وسواسي أو أنا مثلا إنسان متحرز أو أنا أشك في قدرتي، هل أنا قادر على أن أقحم ركعة من الصلاة في دقيقة أم لا؟ إذن تارة مصب الشك هو الشك في سعة دقيقة لركعة متعارفة. وتارة يكون مصب الشك في قدرتي أنا على إقحام ركعة في دقيقة. فإن كان مصب الشك هو الأول، لا أدري دقيقة تسع الركعة المتعارفة اللي الناس يصلوا ركعة، تسع أم لا تسع، فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يستأنف الصلاة، شارة ماكو، ما عندنا أصل ينقح الإمكان. وأما إذا شك على نحو الحالة الثانية، هل أنا قادر؟ المشكلة في أنا مو في الوقت، الوقت هو دقيقة معلوم، هل أنا قادر على أن آتي بركعة في دقيقة أم لا؟ فهنا قال جمع من الأعلام اقتحم صل ائت بركعة ولا تبالي بالشك. لماذا؟ لوجوه ثلاثة نتعرض اليوم للوجه الأول. الوجه الأول أن احتمال القدرة منجز، هذا مهم، مسائل ابتلائية عند العامة كثير تجي في هذا الفرع وهو الشك في القدرة. واحد مريض يقول أنا ما أدري أقدر أصوم لو ما أقدر أصوم شنو الوظيفة؟ واحد أجرى عملية يقول ما أدري أنا اليوم أقدر أصلي من قيام لو لا ما أقدر أصلي من قيام شنو الوظيفة؟ سمى الشك في القدرة. مثلا شخص كلف بدفن جنازة لا يوجد أحد غيره يقوم بدفن الجنازة هو، ونزل البرف، البرف يعني شنو؟ الثلج، ونزل الثلج ولا يدري مع نزول الثلج هل يتمكن من الحفر ودفن الميت أم لا، شك في القدرة. فأغلب العلماء فقهائنا يقولون لا يبالى بالشك في القدرة، اقتحم، تشك أنك قادر على الصلاة صل اقتحم جرب، تشك أنك قادر على الصيام اقتحم جرب، لا يعتنى بالشك في القدرة. إما لما ذكره سيد المستمسك قدس سره من أن المرتكز العقلائي على أصالة القدرة، الأصل في الإنسان أن يكون قادر، مو الأصل هو العاجز، الأصل هو القدرة، مقتضى أصالة القدرة الاقتحام، لست معذورا. وإما لأن احتمال القدرة منجز، بعد الجماعة قام وقال كافي والحمد لله رب العالمين.